أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الفائدة الجديدة التي جاء بها الماتن أو صرح بها الماتن هنا فيما يرتبط ببحث المعنى الحرفي هي أن جزئية المعنى الحرفي العارضة له في مقام الاستعمال بسبب تقيده باللحاظ وصيرورته جزئيا ذهنيا، وعليكم السلام لا تنافي كلية هذا المعنى في حد نفسه وفي حد ذاته، لأن ما هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال أي اللحاظ الآلي لا يمكن أن يكون داخلا ومأخوذا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ضرورة استحالة أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. ولذلك كانت النتيجة التي وصل إليها الماتن قدس سره أن معاني الحروف هي معاني كلية، يعني المعاني التي وضعت لها الحروف والتي تستعمل فيها الحروف هي معاني كلية، كما أن معاني الأسماء أي أسماء الأجناس هي معاني كلية، سواء المعاني التي وضعت لها أو التي تستعمل فيها أسماء الأجناس. ولذلك فإن الوضع سواء في الحروف أو في الأسماء هو من قسم الوضع العام والموضوع له العام، وما توهم أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص هو شبهة طرأت على أذهان الأعلام، وقد أزاحها الماتن قدس سره بهذا البيان الذي ذكر. على كل حال بالأمس أكملنا شرح وبيان المطلب، وبقي علينا إكمال تطبيق المتن. وصل بنا الكلام في تطبيق المتن إلى قوله فالمعنى في كليهما يعني في الأسماء وفي الحروف، في كليهما أي الاسم والحرف، فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين. ديروا بالكم الكلية ثابتة للمعنى المستعمل فيه الاسم والمعنى المستعمل فيه الحرف في حد نفسه، وإن كانت الجزئية تعرضه في مقام الاستعمال إلا أن وعليكم السلام ورحمة الله إلا أن هذا لا ينافي أن يكون المعنى في حد نفسه كليا كما أوضحناه بما لا مزيد عليه. قال فالمعنى في كليهما في نفسه أي في حد نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي في الأسماء أو الآلي في الحروف. ماذا يصير؟ لأن هذا التقيد باللحاظ الاستقلالي والآلي هو من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال كما ذكرنا. المعنى المقيد باللحاظ الآلي أو باللحاظ الاستقلالي ماذا يصير عند المتن؟ ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي. وقلنا هذا من الماتن توسع في مصطلح الكل العقلي الذي هو مصطلح منطقي، لأن الكل العقلي عند المناطقة هو الكل الطبيعي المقيد بقيد الكلية، أما الماتن فهو يطلقه على كل كلي طبيعي تقيد بقيد ذهني، سواء كان هذا القيد الذهني هو قيد الكلية أو قيد اللحاظ الآلي والاستقلال كما عرفتم. قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي، يعني والمعنى مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي، يعني يكون كليا عقليا كلي عقلي. وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده كان جزئيا ذهنيا، لاحظه هذا دفع لدخل مقدر على الماتن، يعني إذا كان المعنى في مقام الاستعمال لا بد من لحاظه آلة أو استقلالا، فاللحاظ هو الوجود في الذهن، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالمعنى يصير جزئيا ذهنيا، وهذا يتنافى مع الكلية المدعاة للمعنى المستعمل فيه الاسم أو الحرف. المتن يقول وإن كان، يعني حتى لو كان هذا المعنى، بملاحظة أن لحاظه سواء استقلالا أو آلة، وجوده ذهنا لا شك أن لحاظ المعنى استقلالا أو آلة هو نحو وجود له في الذهن، وإن كان المعنى بملاحظة أن لحاظه استقلالا أو آلة هو وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، يصير المعنى جزئي ذهني. نعم نقبل هذا، ولكن هذه الجزئية هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال، وإلا فالمعنى في حد ذاته كلي. فإن الشيء لا يزال في مقام تقرير الشبهة لحد الآن، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كما هي القاعدة الفلسفية المقررة في محلها. وإن كان بالوجود الذهني، يعني حتى لو كان لابد أن يتشخص بوجوده في الذهن، سواء الشيء سواء الذي يوجد في الخارج أو الذي يوجد في الذهن، ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا كان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ولحاظ المعنى هو وجوده في الذهن، يعني المعنى متشخص في الذهن، يعني صار جزئيا ذهنيا، هذا يتنافى مع الكلية المدعاة. ما تندفع هذه الشبهة بقوله المعنى في حد نفسه كل، وهذه الجزئية العارضة له في مقام الاستعمال نتيجة لحاظه استقلالا أو آلة في مقام الاستعمال لا يمكن أن تكون دخيلة في المعنى المستعمل فيه الله كما أوضحنا. قال فافهم وتأمل فيما وقع فيه الأعلام من الخلق والاشتباه، وهي ترى كلمة مقليلة. الماتن يقول أعلام علم الأصول، أساطين علم الأصول، فحول علم الأصول زلت قدمهم في المقام وتوهموا أن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي في مقام الاستعمال يوجب جزئية المعنى المسألة، وتوهموا أن اللحاظ الآلي للمعنى الحرفي في مقام الاستعمال يوجب جزئية المعنى المستعمل فيه الحرف. الماتن يقول أبدا، هذا اللحاظ الآلي في مقام الاستعمال ليس دخيلا في المعنى المستعمل فيه الحرف، والمعنى في حد نفسه كلي كالمعنى المستعمل فيه الاسم. فتفهم وتأمل ما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصة، يعني سحبوا هذه الجزئية من عالم الاستعمال إلى المعنى المستعمل فيه الحرف أو إلى ما وضع له الحرف، فالتزموا بأن ما وضع له الحرف أو مستعمل فيه الحرف خاص، بخلاف ما عدا الحرف ما هو الاسم فإنه عام. قالوا إيه الاسم؟ ما يستعمل ما وضع له الاسم وما يستعمل فيه الاسم عام، أما ما وضع له الحرف وما يستعمل فيه الحرف خاص. لذلك الاسم أسماء الأجناس من قسم الوضع العام والموضوع له العام، الحروف من قسم الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الماتن أجاب بجوابين، جواب نقضي أن اللحاظ الآلي في مقام الاستعمال لو أوجب جزئية المعنى الموضوع له الحرف لأوجب اللحاظ الاستقلالي في مقام الاستعمال لمعنى الاسم جزئية ما وضع له الاسم، هذا الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي أنه في الاسم والحرف اللحاظ الآلي والاستقلالي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال غير دخيل لا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له اللفظ، فافهم وتدبر. ثم قال، طبعا الماتن استطرد وأطمر في المقام، يعني قال وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها أي في ماذا؟ في الحروف، موجبا لكون المعنى جزئيان، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في الاسم موجبا له، أي بضرورة المعنى الذي وضع له الاسم جزئيا. واضح الكلام؟ وهل يكون ذلك، هنا الأمر كان ينبغي أن ينبهكم أيها الأعلام، لو كان قصد الآلية في الحروف يوجب جزئية المعنى الموضوع له الحرف، خم الاسم يلحظ المعنى فيه استقلالا، فينبغي أن يكون قصد الاستقلالية في الأسماء يوجب جزئية المعنى الموضوع له الاسم، وكلكم متفقون أن أسماء الأجناس ما وضعت له وما تستعمل فيه معاني كلية عامة لا جزئية، هذا كان ينبغي عن أن ينبهكم أنه لا القصد الآلي ولا القصد الإطلاق الآلي دخيل في موضع له اللفظ أو ما يستعمل فيه اللفظ. لذلك قال وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد آليا كان أو استقلاليا ليس مما يعتبر في الموضوع له اللفظ ولا في المستعمل فيه اللفظ بل هو من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال بل في الاستعمال بل هو من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال من دون أن يكون دخيلا لا فيما استعمل فيه اللفظ ولا في موضع له اللفظ. فلما لا يكون فيها كذلك؟ يعني فلما لا يكون القصد الآلي في الحروف كذلك؟ يعني كالقصد الآلي في كالقصد الاستقلالي في الأسماء، كما أن القصد الاستقلالي في الأسماء من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال وليس دخيلا لا في موضع له اللفظ ولا فيما استعمل فيه اللفظ، فلما لا يكون القصد الآلي في الحروف من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال وليس دخيلا لا في موضع له اللفظ ولا فيما استعمل فيه اللفظ؟ كيف أن ينطب عليهم نقضا آخر؟ كيف وإلا؟ يعني لو لم نقل بأن القصد الآلي في الحروف غير دخيل في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له الحرف، لو لم نقل بذلك ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون أن يستحيل الامتثال فيما لو وقع الحرف متعلقا للتكليف. ليش؟ لأنه إذا دخل القصد الآلي في المعنى المستعمل فيه الحرف يصير المعنى المستعمل فيه الحرف كليا عقليا لا موطن له إلا الذهن ولا ينطبق على ما في الخارج فيستحيل الامتثال. قال كيف وإلا؟ يعني لو قلنا بأن القصد الآلي يوجب جزئية معنى الحرف لزم أن يكون معاني المتعلقات يعني معاني الحروف التي تقع متعلقا للحكم الشرعي نحو سر من البصرة هنا من وقعت متعلقة للحكم الشرعي لزم أن يكون معاني المتعلقات أي معاني الحروف التي تقع متعلقا للحكم الشرعي غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، مع أن الغرض من التكليف هو تحقيق المتعلق وامتثاله خارجان، صحيح أم لا؟ قال لكونها أي هذه المعاني التي هي متعلقات للحكم الشرعي لكونها على هذا يعني بناء على جزئية المعنى الحرفي وعلى دخول القصد الآلية فيما استعمل فيه الحرف لكونها على هذا تصير هذه المعاني التي هي متعلقات للحكم الشرعي كليات عقلية تصير كلي عقلي. ليش؟ لأنه صار الحرف مستعمل في المعنى المقيد بقيد لحاظ الآلي وهذا القيد هو قيد ذهني، وقلنا نحن الكلي الطبيعي المقيد بقيد ذهني أو المفهوم الكلي المقيد بقيد ذهني عند المعتم يصطلح عليه بكل عقلي ولا موطن له إلا في الذهن ولا ينطبق على ما في الخارج، لكونها على هذا كليات عقلية والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن. فالسير والبصرة والكوفة بل في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة، يعني السير والبصرة والكوفة في الكلام يعني المعاني التي استعمل فيها لفظ السير ولفظ البصرة ولفظ الكوفة لا تنطبق على السير والبصرة والكوفة الموجودة في الخارج. وضحت العبارة؟ هذا في ماذا؟ في سرت من البصرة إلى الكوفة. سرت من البصرة إلى الكوفة إخبار، والإخبار صدقه وكذبه بلحاظ انطباقه وعدم انطباقه على الخارج. هنا يلزم كذب هذه الأخبارات دائما. لماذا؟ لعدم صدق المعاني التي استعملت فيه الألفاظ على ما في الخارج. هذا في الإخبار. طب في الإنشاء، في الإنشاء مثل سر من البصرة إلى الكوفة يلزم ماذا؟ استحالة الامتثال. واضح الكلام؟ قال فالسير والبصرة والكوفة يعني فالمعاني التي استعمل فيها لفظ السير ولفظ البصرة ولفظ الكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة الموجودة في الخارج. ليش؟ لتقيدها، أي هذه المعاني التي استعملت فيها ألفاظ السير والبصرة والكوفة بما اعتبر فيه القاصد، يعني لتقيدها. بماذا؟ لتقيدها. طبعا السير والبصرة والكوفة معاني اسمية، صارت مقيدة باللحاظ الاستقلالي، واللحاظ الاستقلالي قيد ذهني ما بقى تنطبق على ما في الخارج. لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية. فتصير عقلية. خلي شوي عقلية. فيستحيل انطباقه على الأمور الخارجية. خلي شوي نرجع ندقق شوي. دق ما قال لتقيدها بالقصد، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد، حتى أعطيكم المعنى الدقيق المراد من العبائر، لأنه جزء مهم من تدريس هذا الكتاب أن تحل كل عقد الموجود في العبارة، ليس فقط أن يفهم الطالب المطلق في حد ذاته وفي حد نفسه، ولكن أن تحل كل العقد الموجود في العبارة، ويستطيع الطالب أن يستخرج المطلب من خلال العبارة. كلام الماثن أنه فيما إذا كانت معاني الحروف معاني خاصة مقيدة باللحاظ الآلي، هذه المعاني الخاصة المقيدة باللحاظ الآلي لا تنطبق على ما في الخارج. ونحن أعطينا مثال فيما لو وقعت المعاني الحقيقية متعلقا بالتكليف الشرعي، سر من البصر، هنا من وقعت متعلقا للتكليف. قلنا إذا قلنا بأن معنى من هو الابتداء المرفوض آلة بحيث يكون اللحاظ الآلي داخلا في المعنى المستعمل فيه حرف من، هذا لا ينطبق على ما في الخارج. الماتن جاء بمثال آخر وهو إخبار مو إنشاء، سرت من البصرة إلى الكوفة، ويريد أن يسلم مع الأعلام أنه في الحروف اللحاظ الآلي يوجب جزئية المعنى الحقيقي، في الأسماء اللحاظ الاستقلالي للإسم لا يوجب جزئية معاني الأسماء، بل تبقى معاني الأسماء كلية. يريد أن يسلم أنه في فرق بين اللحاظ الآلي والاستقلال، اللحاظ الآلي في الحروف يوجب جزئية معاني الحروف، اللحاظ الاستقلالي في الأسماء لا يوجب جزئية معاني الأسماء، بده يقبل معه. ولكن شو بده يقول عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة؟ السير اسم، البصرة اسم، الكوفة اسم، نحن نقبل معاني الاسماء، الأسماء ليست معاني خاصة متقيدة باللحاظ الاستقلالي، ولكن أنت تخبر عن مطلق السير، مرة تقول سرت بالأسم، تخبر عن مطلق السير، ومرة تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، أنت تخبر عن سير خاص، وهو سير كان ابتداؤه البصرة وانتهاؤه. فمعاني الأسماء هنا متقيدة بالمعاني الحرفية أم لا؟ بل لأنك تخبر عن سير خاص، سير عن سير كان ابتداؤه البصرة وانتهاؤه الكوفة. فالمعاني الإسمية هنا مقيدة بمعاني الحروف، ومعاني الحروف مقيدة بقيد ذهني وهو اللحاظ الآلي، والمتقيد بالمتقيد بالقيد الذهني متقيد بالقيد الذهني. لذلك ماذا قال؟ قال لتقيدها، أي معاني الأسماء في هذه العبارة، مو لتقيدها بالقصد فتصير عقلية، لتقيدها بما اعتبر فيه القصد، يعني لتقيدها بمعاني الحروف التي اعتبر فيها، أي في معاني الحروف القصد. والمتقيد بالمتقيد بقيد ذهني متقيد بقيد ذهني، فتصير عقليتان، فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية، فيلزم ماذا؟ عدم اتصاف هذا الكلام بالصدق، لأنه لا ينطبق على ما في الخارج. خلاصة المطلب عند الماتن، يريد أن يلخص المطلب، يطلب الماتن على الأعلام الذين قالوا أن معاني الحروف خاصة ومعاني الأسماء عامة، ينقض عليهم بنقضين. النقض الأول أن تقع الحروف متعلقا للحكم الشرعي، نحو سر من البصرة إلى الكوفة، هنا يستحيل الامتثال بناء على كون المعنى الحقي مقيدا باللحاظ الآلي. النقد الثاني بالموارد التي بالإخبارات التي تتقيد فيها المعاني الإسمية بمعاني حقية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. هنا المعاني الإسمية تقيدت بمعاني حقية، وبما أنها تقيدت بما اعتبر فيه القصد الآلي تصير كلية عقلية لا تنطبق على ما في الخارج.
يعني هي
السائل والبصرة والكوفة
لا يستطيع أنه
تقيدت بمعاني حقية بلا شك، لأن من يقول سرت من البصرة إلى الكوفة لا يخبر عن مطلق السير، عن سير خاص ابتدأ من البصرة وانتهى بالكوفة. فهنا تقيد المعنى الاسمي بمعاني حرفية بابتداء وانتهاء، وهي معاني حرفية. المتقيد بالمتقيد بالقيد الذهني يصير مقيدا بالقيد الذهني ويصير ايضا كليا عقليا. واضح الكلام؟ قال وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم، لأن الماتن ماذا يقول؟ الاسم كالحرف في مقام الاستعمال يتقيد باللحاظ الاستقلالي، كما أن الحرف في مقام الاستعمال يتقيد باللحاظ الآلي، بس هل جزئي وين؟ في مقام الاستعمال، غير دخيلة في المعنى المستعمل فيه اللفظ. يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم وين؟ في مقام الاستعمال. والصدق على كثيرين، لماذا تصدق الحروف والأسماء على كثيرين؟ لأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في حد ذاته وفي حد نفسه كلي، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا، يعني تقيده باللحاظ تقيدا آليا أو استقلاليا. فإذا الحروف والأسماء في مقام الاستعمال نعم تتقيد باللحاظ الآلي أو باللحاظ الاستقلالي وتصير جزئية، بس هي جزئية في مقام الاستعمال، وما يكون من عوارض وطوارئ مقام الاستعمال لا يكون داخلا في المعنى المستعمل فيه لا الحرف ولا الاسم، فالمعنى المستعمل فيه الحرف والاسم في حد نفسه كلي. وكليته يعني كلية معنى الحرف ومعنى الاسم بلحاظ نفس المعنى. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف، ترى المشكلة مش بس بالحروف حتى في الأسماء بل يعم غيره، غير الحرف وهو الاسم، لأن مشكلة الجزئية ليست في الحروف فقط كما صار واضحا. فتأمل في المقام فإنه دقيق، ومزال الأقدام يعني مظني لزلول القدم في هذا الموطن وفي هذا الموطن، ومزال الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور وهو الأمر الثاني من أمور المقدمة بعض الكلام، تكلمنا في المعنى الحرفي في الأمر الثاني من أمور المقدمة، والإعادة مع ذلك يعني على الرغم من أني تكلمت في المعنى الحرفي في الأمر الثاني أعدت الكلام هنا لما فيها أي في الإعادة من الفائدة، قلنا فائدة في الإعادة التكرار الذي يوجب ترسخ المعنى في الذهن، والإفادة قلنا مراد من الإفادة ماذا؟ الفكرة الجديدة التي طرحها هنا صراحة ولم يكن قد صرح بها في كلامه السابق، وإن كان كلامه السابق يستبطنها كما ذكرت لكم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في الأمر الرابع من الأمور الستة التي ذكرها الماتن قبل الدخول في صلب البحث في المشتق من الأمر الثالث، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع. في الأمر الرابع أيها الإخوة تعرض الماتن إلى مسألة سبق أن تعرض إليها إجمالا عند مناقشة دليل صاحب الفصول على اختصاص محل النزاع في المشتق الأصولي باسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به. هناك أيها الإخوة إذا تذكرون واحد من أدلة صاحب الفصول على الاختصاص ماذا كان؟ واحد من أدلته كان يعني استدل صاحب الفصول على أن اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وغيرها خارجة عن محل النزاع، لماذا؟ بأنه قد وقع الاتفاق على صدق هذه الأسماء المشتقة على الذات التي انقضى عنها التلبس، ومثل لذلك بلفظ المفتاح اللي هو اسم آلة، يصدق على الآلة المعروفة حتى مع كونها في الجيب وعدم كونها متلبسة فعلا بالفرش. هذه الآلة يقال لها مفتاح، مع أنها الآن في يدي وليست متلبسة فعلا بالفتح. فدليل صاحب الفصول كان أنه في اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ونحوها، قال هنا هذه المشتقات تصدق على الذات باتفاق، تصدق على الذات التي انقضى عنها التلبس، لذلك هذه خارجة عن محل النزاع، ومحل النزاع يختص باسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به. هناك وقع النزاع أن المشتق يصدق على الذات التي انقضى عنها التلبس على نحو الحقيقة أو مجازا، أما في اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ونحوها هذه متفق على صدقها على الذات التي انقضى عنها التلبس حقيقتان. هذا كان دليل صاحب الفصول. خب هناك بماذا أجبنا صاحب الفصول؟ أجبناه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ماذا كان أيها الأخوة؟ الجواب الأول كان أن اتفاق أهل العرف على صدق هذه المشتقات على الذات التي انقضى عنها التلبس لا ينفي وقوع النزاع بين العلماء في موضع له هذه المشتقات. نحن عم نقول وقع النزاع بين العلماء، فاتفاق أهل العرف على صدق المشتقات هذه المشتقات على الذات التي انقضى عنها التلبس لا ينفي وقوع النزاع بين العلماء في موضع له هذه المشتقات. نعم اتفاق أهل العرف على صدقها على الذات التي انقضى عنها التلبس يصبح دليلا على أن هذه المشتقات موضوعة للأعم، ونصب إلى المشهور، نصب إلى المشهور القول بوضع المشهور القدماء طبعا القول بوضع المشتق للأعم، فاتفاق أهل العرف يصلح أن يكون دليلا على الوضع للأعام عند العلماء، ولا يصلح أن يكون دليلا على نفي الخلاف بين العلماء في موضع له هذه المشتقات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إذا تذكرون قلنا بأن العرف هذه الآلة المعروفة يصدق عليها المشتق حقيقة وهو لفظ المفتاح مو فقط بعد انقضاء التلبس عنها، بل حتى لو لم تتلبس أصلا بالفتح، يعني هذه الآلة إذا صنعت وخرجت من المصنع ولم نفتح بها بعد أصلا أي قفلين العرف يقولون أنها مفتاح. مع أنه يا أخوان نحن ذكرنا عند تحرير محل النزاع في مسألة المشتق أنه الكل متفقون أنه لابد من تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق عليها. الكلام أنه بعد انقضاء التلبس يصدق عليها المشتق حقيقة أم لا، وأما الذات التي لم تتلبس بالمبدأ أصلا فالكل متفقون أن صدق المشتق عليها مجاز وبعلاقة الآول وما سيؤول إليه الأمر في المستقبل. فهذا الاتفاق عند أهل العرف يا صاحب الفصول ينبغي أن يكون دليلا عندك مو على الوضع للأعام، على الوضع للذات حتى التي لم تتلبس بالمبدأ أصلا، وهذا ما لا يلتزم به أحد. هذان الجوابان كانا جوابين نقضيين على صاحب الفصول. أجبنا بجواب ثالث وكان جوابا حليا. هذا الأمر الرابع معقود لتفصيل الكلام في الجواب الثالث الذي أجبنا به صاحب الفصول. ماذا كان الجواب الثالث الذي كان جوابا حليا؟ الجواب الثالث قلنا لصاحب الفصول بأن منشأ اتفاق أهل العرف على صدق المشتق وهو المفتاح مثلا على الآلة المخصوصة ولو مع عدم تلبسها بالفتح أصلا، منشأ ذلك أيها يا صاحب الفصول ليس هو وضع المشتق للأعم بنظرهم، بل منشأ ذلك هو أن المبدأ بنظرهم ليس فعلية الفتح، بل المبدأ بنظرهم هو شأنية الفتح. لذلك هذه الآلة تكون متلبسة بالمبدأ حتى
حتى عند خروجها من المصنع وقبل أن تفتح بها فعلا أي قفل، لأنه بمجرد أن تخرج من المصنع تكون فيها شأنية الفتح. فإذا أهل العرق متفقون على صدق المفتاح على هذه الآلة بعد انقضاء فعلية الفتح، بل حتى لو لم تتلبس بفعلية الفتح أصلا، لأجل أن المبدأ عندهم ليس هو فعلية الفتح، بل المبدأ عندهم هو شأنية الفتح، وهذه الآلة منذ خروجها من المصنع متلبسة بشأنية الفتح، وحال كونها في جيبي متلبسة بشأنية الفتح، فهي متلبسة بالمبدأ دائما. نعم، هذا المفتاح، هذه الآلة، لو بليت أسنانها المحددة تزول عنها شأنية الفتح أم لا تزول عنها شأنية الفتح؟ عند ذلك يقع الكلام أن التلبس بالمبدأ قد زالها القضاء. هل يصدق عليها المفتاح حقيقة أم أن صدق المفتاح عليها مجازا؟ طيب، قبل دخول هذه الآلة إلى المصنع أيها الإخوة، قبل دخولها إلى المصنع تكون قطعة من الحديد في المصنع، تحدد أسنانها وتصير فيها شأنية فتح القفل. قبل دخولها إلى المصنع شأنية الفتح موجودة فيها؟ لا، تكون قطعة من حديد ليس فيها شأنية الفتح. قبل دخولها إلى المصنع يصدق عليها المفتاح حقيقة باتفاق الكل، صدق المفتاح على هذه الآلة قبل دخولها إلى المصنع مجاز بعلاقة الأول، ستصير مفتاحا وإلا هي قطعة من حديد. فإذا المسألة كل المسألة أنه بنظر العرف المبدأ لصدق المفتاح هو شأنية الفتح لا فعلية الفتح. وكذلك أيها الإخوة المسألة في غير اسم الآلة مسألة، لأنه صاحب الفصول لم يخرج فقط اسم الآلة، اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول كلها هذه أخرجها. فإذا تفصيل الكلام في هذا الجواب أيها الإخوة أن اختلاف مبادئ المشتقات من حيث أنه لفظت فيها الفعلية أو الشأنية أو الحرفة والصناعة أو القوة والملكة لا يوجد اختلافا في الجهة المبحوث عنها، ولا يوجد اختلافا في دلالة هيئة هذه المشتقات على الذات المتلبسة أو على الأعم من المتلبسة والتي انقضى عنها التلبس. نعم، اختلاف مبادئ المشتقات من حيث الفعلية والشأنية والقوة والملكة ونحو ذلك يؤثر في ماذا؟ في معرفة أن هذه الذات متلبسة فعلا أو انقضى عنها التلبس أو لم تتلبس أصلا. يعني يا أخوان، قاتل المبدأ ما هو؟ فعلية القيام. لذلك إذا كان زيد قائما فعلا فهو متلبس بالمبدأ، هنا يصدق عليه القائم حقيقة. طيب، إذا كان زيد قائما وجلس زالت عنه فعلية القيام أم لا؟ هون يقع السؤال، يصدق عليه القائم بعد زوال فعلية القيام حقيقة أم مجازا؟ أما إذا لم يتلبس زيد بقيام أصلا لا يقال له قائم إلا مجازا. هذا المبدأ وحد على نحو الفعلي، بالمفتاح وحد على نحو الشأني مو الفعلي. لذلك المفتاح ولو لم يكن مشغولا بالفتح فعلا هو متلبس بالمبدأ، لأن المبدأ ليس فعلية الفتح بل شأنية. النجار وهو نائم في بيته أقول نجار، لأن المبدأ ليس فعلية الاشتغال بالنجار بل الحرفة والمهنة. هذا هو النائم، ما هي مهنته؟ النجار، يصدق عليه النجار حقيقة متلبس حتى حال كونه نوما، لأن المبدأ ليس فعلية الاشتغال بالنجار، مهنة النجار. نعم، إذا غير مهنته ترك النجارة وامتعد مهنة أخرى فعند ذلك يقع السؤال، صدق النجار عليه حقيقة أو مجاز؟ لأنه انقضى التلبس بالمبدأ. بالمجتهد وهو نائم في بيته أقول هذا مجتهد، ليش؟ لأنه ليس المبدأ فعلية بذل الجهد في سبيل معرفة الحكم، حتى اللي هو نائم وليس متلبسا فعلا ببذل الجهد لمعرفة الحكم. المبدأ هو قوة وملكة الاجتهاد. هذا وهو نائم متلبس بقوة وملكة الاجتهاد أم لا؟ أقول مجتهد هو ليس المبدأ فعلية بذل الجهد. فإذا اختلاف المبادئ من حيث الفعلية والشأنية والقوة والملكة والحرفة والصناعة له أثر في معرفة أن هذه الذات متلبسة فعلا بالمبدأ أو انقطع عنها التلبس، وليس له أثر في الجهة المبحوث عنها. نحن الجهة التي نبحث عنها مو أن الذات، هذا بحث صغري، هل هذه الذات متلبسة أو لا، هل هذه الذات متلبسة أو انقطع عنها التلبس، ليس هذا بحثنا الوصولي، أو ليس هذا بحثنا الوصولي. بحثنا الأصولي بعد الفراغ على أن الذات قد انقطع عنها التلبس، هل يطلق عليها المشتق حقيقة أو مجازا؟ أما أن هذه الذات متلبسة انقطع عنها التلبس أو لم ينقطع، ليس هذا هو صلب بحثنا. بعد الفراغ عن أن هذه الذات قد انقطع عنها التلبس، هل يطلق عليها المشتق حقيقة أو مجازا؟ ولكن حتى نكون دقيقين في معرفة أن الذات متلبسة أو انقضى عنها التلبس، لابد أن نعرف أن المبدأ ملحوظ على نحو الفعلي أو الشأني أو الحرف والصناعة أو القوة والمنع. واضح الكلام؟ واضح الكلام أيها الأخوة؟ فلنطبق هذا المقدار من المبدأ. قال رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ، المشتقات تختلف في المبادئ بقائم. المبدأ هو فعلية القيام، بضارب المبدأ هو فعلية الضرب. بقاتل مرة يلحظ المبدأ فعلية القاتل، فحال اشتغاله بقتل زاد بيكون متلبس بالمبدأ، بعد انتهاء قتل زاد بزول التلبس بالمبدأ. ومرة لا، ما يكون المبدأ فعلية القتل، بيكون المبدأ الاعتياد على القتل، الاعتياد على القتل. لذلك بيجي زاد وهو جالس بالأكدين القاتل، تقول لي يا أخي قتل مرة واحدة بمنه قاتل؟ انت عم تلحظ ان المبدأ هو الاعتياد على القتل، وحظه بمفتاح شأنية الفتح، بمجتهد قوة وملكة الاجتهاد، بنجار حرفة وصناعة النجار. المبادئ تختلف باختلاف المشتقات، ولا بد ان دقيقين في معرفة المبدأ، ان نكون دقيقين في معرفة المبدأ حتى نعرف ان هذه الذات متلبسة او انقطع عنها التلبس. بس على كل حال هيدا ما له أثر بالجهة اللي نحن عم نبحث عنها كأصولي. كلامنا كأصوليين بعد الفراغ عن انقضاء تلبس الذات في المبدأ، صدق المشتق عليها بعد انقضاء تلبس حقيقة أو مجاز، هذا هو بعدنا. قال وكون المبادئ، إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبادئ في بعضها في بعض المشتقات حرفة وصناعة كنجار، وفي بعضها الآخر يعني وفي بعض المشتقات الآخر قوة وملكة كمجتهد، وفي بعض المشتقات يعني في بعضها الثالث فعليا كقائم، المبدأ هو فعلية القيام. هذا الاختلاف في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها، أي في دلالة المشتقات بحسب الهيئة أصلا. مفتاح، نحن عم نتناظر انه هيئة مفعال اسم الآلة موضوعة للذات المتلبسة، لنصوص الذات المتلبسة او للأعمال. كون المبدأ هو الشأنية، الشأنية الفتح، ما بيأثر على هاي الجهة من البحث، على اي جهة بيأثر؟ بيأثر على معرفة انه هذا المفتاح هل كونه في جهة متلبس او طبعا متلبس. اما جهة البحث وهو ان هيئة مفعال، هيئة اسم آلاء موضوعة للذات المتلبسة أو للأعام، ما في أي تأثير عليه. لذلك قال لا يوجد اختلافا في دلالتها دلالة هذه المشتقات بحسب الهيئة أصلا، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها. الجهة المبحوث عنها أن هيئات هذه المشتقات موضوع للذات المتنفسة أو المعنى، كما لا يخفى وكما صار واضحا من خلال ما شرحناه. غاية الأمر أن يختلف التلبس به في المضي أو الحاضر. فإذا معرفة التمييز بين مبادئ المشتقات له دخالة في ماذا؟ في معرفة أن التلبس في الحال أو في المضي. لاحظوا يا أخوان رجاء الانتباه، بالمفتاح إذا كان المبدأ هو فعلية الفتح، معناتها هذه الآلة في الحال متلبسة أو طبعا التلبس. إذا المبدأ فعلية الفتح تلبست في الماضي، أما في الحال طبعا التلبس. فإذا إذا كان المبدأ هو الفعلية، تلبس هذه الآلة بالمبدأ في الماضي أو في الحال؟ في الماضي. إذا المبدأ هو الشأنية، تلبس هذه الآلة بالمبدأ في الماضي أو في الحال؟ في الحال. لذلك قال غاية الأمر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال من خلال هذا اختلاف المبدأ. فيكون التلبس به فعلا لو وجد حرفة أو ملكة. هذا المجتهد اللي نائم متلبس فعلا بالمبدأ، لأن المبدأ هو ملكة الاجتهاد. هذا النجار اللي نائم ببيته متلبس فعلا بالمبدأ، لأن المبدأ هو حرفة النجار. أما لو كان المبدأ فعليا بذل الجهد وفعليا النجارة، بنقول هذا مش متلبس فعلا. إذا كان متلبسا طبعا التلبس. قال فيكون التلبس به فعلا لو وجد حرفة أو ملكة. ولو لم يتلبس به إلى الحال، لم يتلبس به إلى الحال فعلان، يعني هذا اللي نائم متلبس فعلا، هذا المجتهد اللي نائم متلبس فعلا بالمبدأ، لأن المبدأ هو ملكة الاجتهاد. ولو لم يتلبس إلى هذه اللحظة بفعلية بذل الجهد في سبيل معرفة الحكم، وهذا اللي نائم متلبس فعلا بالمبدأ، لأن المبدأ هو حرفة النجارة. ولو لم يتلبس إلى الآن بفعلية النجارة، لأن المبدأ هو حرفة النجارة لا فعلية النجارة. ولو لم يتلبس به إلى الحال، يعني ولو لم يتلبس بفعلية النجارة أو بفعلية الاجتهاد إلى الحال، أو طبعا التلبس لم يتلبس به إلى الحال من هذا المفتاح أول ما يخرج من المصنع، إلى الآن لم يتلبس بشأنية الفتح، بس هو متلبس بشأنية الفتح. أو طبعا هو يعني هذا فتحت فيه مرة ووضعته في جيبي، حال كونه في جيبي انقبض عنه فعلية الفتح، ولكنه متلبس بشأنية الفتح. واضح الكلام؟ ويكون مما مضى أو يأتي لو وجد فعليا. لو أخذنا المبدأ على نحو الفعلية مثل فعلية القيامة، زاد إذا كان قائما وقعد من هون انقطع عنه التلبس بالمبدأ، لأن المبدأ هو ماذا؟ فعلية الاتهام. أو زاد إذا لم يقم أصلا بيكون تلبسه بالمبدأ مما سيأتي، ولم يتلبس بالمبدأ أصلا لأن المبدأ هو فعلية الاتهام. زاد إذا لم يقرب أصلا يكون تلبسه بالمبدأ مما سيأتي، لأن المبدأ هو فعلية الضرب. لذلك زاد إذا لم يضرب أصلا من صدق الضارب على ابن جاس، ولم يتلبس بالمبدأ أصلا، صدق الضارب على ابن حاضر على قبل الأول. ويكون مما مضى أو يأتي لو وجد المبدأ فعليا.
يا أخوان هون في عبارة عندكم، شو العبارة بنسخكم؟ فلا يتفاوت أو فما يتفاوت؟ ما حدا عنده فما يتفاوت. أنا عندي اطمئنان أن العبارة فما يتفاوت فيها، مو فلا يتفاوت، لا نافية ما موصولية. فما يتفاوت فيها يعني فالذي يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. يعني الماتن بآخر هذا المطلب يريد أن يقول لك إن الذي يتفاوت ويختلف في هذه المشتقات اللي هي مفتاح، مجتهد، نجار، الذي يختلف ويتفاوت هو أنحاء التلبسات، أنحاء تلبس الذات بالمبدأ، وأنواع التعلقات، أنواع تعلق المبدأ بالذات، هذا هو الذي يتفاوت في هذه المشتقات. وإلا لو تركناها على ما هي عليه لا يتفاوت فيها بصير مناقض لما تقدم. فيها في المشتق، في هذه المشتقات، في اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم المفروض. فما يتفاوت في هذه المشتقات يا صاحب الفصول، الذي يتفاوت هو أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات، من دون أن يؤثر ذلك على الجهة المبحوث عنها. ودليلي على أن العبارة هي فما يتفاوت فيها وليست مو ما نافية ما موصولية، يعني فالذي يتفاوت فيها وليست فلا يتفاوت فيها، أن المتن قال كما أشرنا إليه. وين أشرنا إليه؟ ارجعوا يا أخوان إلى أول بحث المشتق، مناقشة صاحب الفصول. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلاء كفوا إلى أن يقول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات لا يوجب تفاوتا في المهم. لا يكون عبارة لاحظها، اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات. فإذا أنحاء التلبسات تختلف بحسب تفاوت مبادئ المشتقات، وهذا لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع. فإذا أنحاء التلبسات تختلف باختلاف مبادئ المشتقات. فإذا العبارة الصحيحة في الأمر الرابع فما يتفاوت فيها، يعني فالذي يتفاوت في هذه المشتقات هو أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. ولو أبقينا العبارة هكذا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات، هذا مناقض لما ذكره في الأمر الرابع ولما تقدمت الإشارة إليه عند تحرير محل النزاع في المسألة.
أرجع هذه الدلالة
لا ما بيبقى معنى العبارة فلا يتفاوت في دلالة الهيئة أنحاء التلبسات، كان قال فلا يوجب فلا يوجب اختلاف أنحاء التلبسات تفاوتا فيها في دلالة الهيئة. أنا ظني أن العبارة فما يتفاوت فيها، يعني فالذي يتفاوت في هذه المشتقات هو أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات. على كل حال المعنى واضح عندكم أيا كانت العبارة، والحمد لله رب العالمين.